التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أحبتي في الله، نظرا لأن برنامجنا يتعلق بالقضايا المعاصرة التي تهم المسلم في عباداته وفي حياته، فأحببت أن أقطع السلسلة التي أسير فيها حول المشكلات الزوجية والمنتشرة والحديث عن حلولها في هذا اللقاء، وأتحدث عن شهر الله لرجب وعن الأشهر الحرم والوظائف التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في الأشهر الحرم، ومنها هذا الشهر الذي أظلنا، فهذا مقتضى الوقت الذي نعيش فيه، سيما ونحن مع بداية هذا الشهر العظيم الذي يغفل كثير من الناس عن العمل في هذه الأشهر، أي أعني الأشهر الحرم، فكثير من الناس يغفلون عن العمل في هذه الأشهر، ومنها هذا الشهر شهر رجب الذي أظلنا. لذلك أحببت أن أبين لماذا نحن مطالبون أن نعظم هذا الأشهر الحرم، وما معنى تعظيم شعائر الله، وما هي شعائر الله سبحانه وتعالى، وكيفية تعظيم هذه الشعائر. لأن المسلم يعني ينبغي عليه أن يتعلم الأحكام التي تخص الوقت الذي هو فيه. فنحن نجد في واقعنا الآن أحبتي أن كثيرا من الناس قد تمر عليهم أزمنة فاضلة ينبغي أن يتعرضوا فيها لرحمات الله سبحانه وتعالى، وتمر كأن لم تكن، لأنه لم يعتد تعظيم هذه الأيام ولا لم يراعي لها حرمة. ذلك عند بعض الناس طبعا لم يراعوا لها حرمة، وذلك قد يجعل العبد في خطر عظيم، ففوات أجر، وكذلك تحصل على ذنب قد يتحصل عليه الإنسان إذا تجرأ على الله عموما، وقد يزداد إذا تجرأ على الله سبحانه وتعالى في شهر حرام كذلك أحبتي. لذلك من المهم أن نعرف ما هي الأشهر الحرم، ما هي، لماذا تعظم، وكيفية تعظيم هذه الأشهر أحبتي في الله. أولا كمقدمة لهذا الأمر، ينبغي علينا أن نعلم أن دين الإسلام مبناه على تعظيم الله سبحانه وتعالى، مبنى ديننا الحنيف على تعظيم الله جل وعلا، وهذا أصل كل خير للإنسان، بل إن الدخول في دين الإسلام بكلمة كلها تعظيم لله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني تعظيمي لله، إقراري لله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية، وأنني عبد لله جل وعلا، ملك لله سبحانه وتعالى، ناصيتي بيده جل وعلا، وينبغي أن أفرده كذلك بالعبودية وأستسلم لأمر الله جل وعلا. دين الإسلام من أول كلمة فيه، يعني أول كلمة في الدخول لهذا الدين أو للدخول فيه، تدل على التعظيم لله سبحانه وتعالى. والتعظيم لله أحبتي هو عمل قلبي محض، وعلى قدر ما يوجد في قلب المؤمن تعظيم، مع قدر ما يوجد في قلب المؤمن أحبتي ذلك التعظيم، على قدر ما يؤجر في أعماله ويخشع في عباداته لله سبحانه وتعالى. كثيرون يشتكون من مسألة عدم الخشوع في العبادات، ولأن العبادة مع مرور الوقت تتحول معهم إلى عادة، وذلك لأن بعض المعاني قد تبهت في القلب مع مرور الوقت أحبتي بسبب ضغوط الحياة أو ما شابه، فنجد بعض المعاني الهامة قد تبهت في قلب الإنسان. من هذا أحبتي من ذلك معنى التعظيم لله. المؤمن يقر بربوبية الله، بألوهية الله، بتعظيم الله، لكن ينبغي أن يستحضر هذا المعنى وأن يستولي على قلبه. فتعظيم الله كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فرع عن معرفة الله. يعني إيه؟ يعني كلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، كلما ازداد تعظيما لله. كلما ازداد الإنسان منا معرفة لفعل الله في كونه ويتعرف على قدرة الله جل وعلا، كلما ازداد تعظيما لربه سبحانه جل وعلا. بل إننا نجد أن أنبياء الله لأنهم هم الذين علمونا كيف نعبد الله عز وجل، وهم من هم أعرف الناس بالله جل وعلا، علمونا التعظيم لمجرد أن نسمع لفظ الجلالة أو نسمع اسم الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فعيسى عليه السلام كما ثبت في الصحيح رأى رجلا سرق، فقال له سرقت؟ فقال الرجل له كلمة، قال لا والذي لا إله إلا هو. قال لا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. قال بعض العلماء في هذا المعنى أنه لأن النبي من تعظيمه لله سبحانه ولكلمة الله عز وجل فإذا به لا يتصور وجود من يحلف بالله كذبا سبحانه وتعالى أو يتلفظ بلفظ الله بيمين على سبيل الكذب ويقول لا والذي لا إله إلا هو. فمن تعظيمه لذلك حمل ما رآه بعينه على غير السرق على غير السرقة تعظيما لأمر الله سبحانه، تعظيما لكلمة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لذلك في شرعنا الحنيف الإنسان إذا حلف بالله كذبا هذا يمين غموس، يعني انغمس صاحبه في الإثم لأنه ما عرف لا يعرف قدر الله. من استساغ أن يحلف به كذبا أحبتي في الله لا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. من حلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته وهو يعلم في نفسه أنه كاذب. فدين الإسلام مبناه على التعظيم. إذا أقر الإنسان بالتوحيد لله ولم يتبع ذلك بتعظيم الله وأتبع ذلك بالتسفيه لأحكام الدين ولأحكام الشريعة فإنه ينقض ما قاله أولا، الكل متلازم. فمن مستلزمات كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعظيم الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة الجون فجأة واحدة في هكذا دخل عليها وكان من المفروض أن تكون عروسا له صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، قالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. كان من الممكن أن يزيل عنها الإشكال ويبين لها النبي من تعظيمه لكلمة الله ولله عز وجل وهو أعرف الناس بالله جل وعلا، فإذا به صلى الله عليه وسلم قال لها عذتي بمعاذ عذتي بمعاذ. فمن استعاذ بالله نعيذه من تعظيمنا لله ولكلمة الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن آيات القرآن تدلنا على أهمية تعظيم الله عز وجل، لأن ذلك هو مبنى دين الإسلام، هو أصل ذلك الدين وعليه تحمل بقية أحكام هذا الدين. الأصل الذي ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل كل آيات التوحيد والموجودة في القرآن المكي وفي غيره أحبتي في الله نجد فيها هذه المعاني العظيمة التي تدلنا على تعظيم الله. وكذلك سفه القرآن هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه جل وعلا لأنهم مع وجود الدلائل الظاهرة التي تدلهم على الله إذا بعقولهم الفاسدة أبعدتهم عن توحيد الله جل وعلا. فنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تخص ذلك المعنى، منها قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذا فعل الله في الكون، وهذه آيات الله في الكون، فينبغي على الإنسان أن يتدبرها ليعرف من هو الله فيستحضر عظمته سبحانه جل وعلا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بعد فعل الله في الكون وبعد خلق الله سبحانه مع وجود كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى، أيعقل أن توجد طائفة تشرك بالله أو أن تكذب بقدرة الله على البعث؟ لذلك بيّن القرآن العظيم أن أحوال هؤلاء ينبغي، يعني كل حري بكل عاقل أن يتعجب منها. يعني لو فرض ووجد مقالة لأحد ينبغي أن نجلس ونتنظر عليها ونتعجب منها ونقول أين ذهب عقله وأين عقل ذلك الإنسان وأين ذهبه، لا تعجبنا من مقولات الملحدين ومن مقولات المشركين. ولذلك قال ربنا سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. مع وجود كل الآيات الكونية التي تدل على الله، أيعقل أن يوجد من يشكك في ذلك؟ هؤلاء الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك لما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه أن يأتوا بآية، قال الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. عايز آية مخصوصة؟ ده عناد، لأن هناك الكثير من الآيات التي نزلت ورأيتموها وفعل الله في الكون وما والموجود في خلق الله عز وجل ما يدل على الله سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم بيّن الله طرفا من الآيات التي المحيطة بالإنسان والتي ينبغي على كل عاقل أن يتدبرها قبل أن يطلب آية مخصوصة ليعلم من هو الله ولنستحضر عظمة الله في قلوبنا. فقال الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم، أي يستوي عنده سبحانه وتعالى، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، سواء الإنسان اتكلم بصوت عالي أو اتكلم بصوت واطي، اتكلم في السر أو في العلن، بل أشد من ذلك كما في الآية الأخرى: لو فرض الإنسان غطى نفسه بشيء ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانه وتعالى هذه اللحظة إن الإنسان بيكون فيها في درجة من أخص خصوصياته وهو يستغش الثياب عليه: على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فيقول ربنا: سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فهذا فعل الله في كونه، وهذه عظمة الله، فمن استشعر ذلك ونظر فيه عرف قدر الله فخشع في العبادة، ومن ثم عظم ما عظمه الله، ومنها شعائر الله، ومنها الأشهر الحرم التي نحن فيها أحبتي في الله. نواصل الحديث عن الأشهر الحرم بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث عن أن دين الإسلام مبناه على تعظيم الله سبحانه، وعلى قدر استحضار الإنسان لهذا المعنى، على قدر ما يثبت على دين الله عز وجل، على قدر ما يخشع في عبادته لربه جل وعلا، على قدر ما يجد نفسه بعيدا عن الغفلة، فإذا به يستغل مواسم الطاعات ويعظم ما عظمه الله، فسينظر في كل شيء بنظرة الشرع لأنه لله وبالله، وإذا به يعظم ما عظمه الله. ومن ضمن ذلك تعظيم شعائر الله، قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أضاف التقوى إلى القلب، أنها وهو محل التقوى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالشاهد تعظيم شعائر الله ينم عن التقوى وعن معرفة العبد بربه سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، طيب ما هي شعائر الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان تعظيم شعائر الله علامة من علامات التقوى، وإن الإنسان ينبغي أن يعرفها ليعظمها، فما هي شعائر الله عز وجل؟ قال العلماء: هي معالم الدين الظاهرة ومعالم الدين الواضحة التي بينها الله وجعلها شعائر ينبغي على الناس أن يراعوها، ومنها مكانية ومنها زمانية. يعني المعالم الواضحة الظاهرة التي ينبغي على المسلمين أن يراعوا حرمتها وأن يؤدوها على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى، وهي منها معالم مكانية ومنها معالم زمانية. يعني هناك أماكن عظمها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي على الإنسان أن يعظم مكانا لم يعظمه الله، أو أن يشد الرحل إلى مكان بغرض العبادة إلا بما بينه الشرع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فالشاهد أحبتي في الله، أي المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أحبتي في الله أن هناك شعائر مكانية، منها المساجد، فالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه بيوت شعائر، مساجد عموما شعائر من شعائر الله، يقام فيها الأذان وشعار الصلاة إلى غير ذلك. وأعظم الشعائر المكانية المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. أحبتي في الله، فهذا في الشعائر المكانية. لذلك احنا منضبطين بالشرع، ما جيش أنا أخذ مكان زي ما بيعمل بعض أهل البدع، أنه يعظم قبورا أو يعظم مقبور أو يعظم أماكن لم يعظمها الشرع، وينشئ عندها عبادات فيرد نفسه موارد الهلكة والعياذ بالله. كذلك هناك شعائر زمنية، طبعا الشعائر الزمنية أيضا كثيرة، يعني رمضان وذو الحجة، كذلك الأشهر الحرم، وهو الغرض من هذا اللقاء. أحبتي في الله، الأشهر الحرم، قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله في هذه الآية العظيمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عند 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات. يعني ربنا بتقديره لخلق الكون وقد قدر كل ما سيكون في هذا الكون قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، قضى سبحانه أن يبنى هذا الكون على أسس وعلى نظم وعلى مدارات حسابية بسير الشمس وبسير القمر، ثم حدد سبحانه وتعالى أن أزمنة تكون بالأشهر، أن أزمنة السنة تكون بالأشهر، والأشهر 12 شهرا، فلا يصح الحساب بأزيد من ذلك، وأن الأصل بالنسبة للشعائر التعبدية أن تكون بسير القمر، وأن نعتز بأشهرنا العربية التي قضى الله سبحانه وتعالى مع خلق السماوات والأرض أن تكون شعارا للناس في الحسابات أيها الكرام المؤمنون. فالشاهد بذلك، فقال إن في تنظيم الله لكونه سبحانه وتعالى قضى الله إن عدة الشهور 12 شهرا، وإذا به سبحانه عظم منها 4 أشهر، فقال منها 4 حرم، فعظم سبحانه وتعالى هذه الأشهر كما قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، قال في ذلك إن الله سبحانه وتعالى خلق الشهور وحرم منها 4 وعظمها وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح والأجر فيها أعظم، فبين أن هذه الشهور معظمة بتعظيم الله لها، فنحن نعظم الأشهر الحرم لتعظيم الله لها، لأن الله ربطها بأحكام معينة وبين أننا ينبغي أن نراعي هذه الأشهر الحرم، وقال في المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فهكذا فينبغي أن نعظم الشهر الحرام وألا نستبيح القتال فيه، هذا هو الأصل، على تفاصيل في الفروع ليس هذا محلها، أو في كتب الفقه ليس هذا محل الحديث عنها أحبتي، لكن الأشهر الحرم ارتبطت بأحكام لأن الله عظمها، منها عدم ابتداء القتال فيها إلا أن نغزى أو أن تكون هناك مصلحة أرجح، لكن الأصل عدم بدء القتال، إلى درجة أن المسلم أن الفقهاء في الفروع الفقهية أوجبوا على إمام المسلمين أن يقبل الهدنة إذا كان القتال في الشهر الحرام وعرض العدو الهدنة، هكذا، لأن الأصل نحن لا نستحل القتال في الأشهر الحرم إلا عند الاضطرار أو إلا عند الحاجة، على يعني خلاف وتفاصيل في كتب الفقه ليس هذا محلها، لكن أحبتي يبقى شهر عظم الله فربطوا بأحكام منها هذا الحكم الذي ذكرته لحضراتكم، منها قول فلا نظلم أن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأصل أن نظلم أنفسنا بذلك باستحلال القتال وما شابه، وكذلك كما قال ترجمان القرآن بالذنوب بالمعاصي، واللفظ القرآني كما هو مقرر في قواعد التفسير إذا احتمل أكثر من معنى ولا تعارض حمل على جميع هذه المعاني، فلا نظلم أنفسنا فيها بالقتال ولا بالذنوب ولا بالمعاصي ولا بالتجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر إلى أحوال الناس لما يأتي شهر كرجب في هذه الأشهر، فإذا نجد الناس ينقسمون في الشعائر المكانية أو الزمنية عموما ومنها هذا الشهر إلى 3 أقسام، هتلاقي قسم الوقت المعظم أو المكان المعظم أو الشعيرة المعظمة تمر عليه وكأنها لم تمر، غافل عن حدود الله وعن أحكام الله وعما خلق من أجله ولا يعظم ما عظمه الشر، وبعض الناس هو في الأصل خير وطيب لكن عنده غفلة جعلته لا ينتبه إلى هذه الأوقات فلا يراعي لها حرمة ولا يستغلها فيفوته أجر، وقد يقع كذلك في عدم مراعاة هذه الحرمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم استفدنا من دائي أحبتي، استفدنا أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا أو إذا عظم شيئا من جهة واحدة عظم من جهة واحدة، وإذا عظمه من أكثر من جهة حرم كذلك من أكثر من جهة. يعني إيه؟ يعني الإنسان حرام عليه أنه يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي أو يظلم غيره في أي وقت، لكن أشد تحريما في الأشهر الحرم لأنها معظمة وفي الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة. لذلك قال الله في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، منهم ملحد في الحرم، إنسان يبتغي المعصية يريد أن يعصي الله عز وجل على سبيل العزم والجزم، فكيف بمن يقارف ذلك في حرم الله سبحانه؟ إذا هذا الجو العظيم الإيماني في حرم الله في الحرم الشريف إذا لم يجر العبد إلى الإيمان، فكيف يعظم الإنسان أمر الله؟ فنستفيد من ذلك أن المكان كلما شرف، والزمان كلما شرف، بل والشخص كذلك كلما شرف، كانت المعصية في حقه أشد، وكانت المعصية في حقه أقبح. لذا قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي: لأنهن لسن كأحد من النساء لعظم قدرهن عند الله جل وعلا. قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كما أن لها الأجر إذا قنتت وأطاعت الله مرتين، فكذلك فكلما شرف الإنسان أو شرف المكان أو شرف الزمان فيكون العمل الصالح في ذلك أعظم على قدر الأجر. بقى يتضاعف إزاي؟ يكون أعظم إزاي؟ على قدر ما في قلب الإنسان أحبتي من التعظيم لله، من التعظيم لما عظمه الله. ده أنا براعي حرمة الشهر ده لأنه هو معظم بتعظيم الله له، أنا بعظمش مكان ولا زمان من عند نفسي، لكن لأن ربنا عظم الزمان ده وعظم الوقت ده فأنا بعظمه لتعظيم الله له، فإذا بي أكون أشد امتثالا للمأمورات وأشد ابتعادا عن المحرمات. فالشاهد إن لو نظرنا نجد الناس في هذا، في ناس عندها غفلة عن هذا، عن هذه الأوقات الفاضلة فلا يستغلونها، وعندنا ناس عندها غلو في الأوقات الفاضلة. غلو إزاي؟ إذا به يقول لك ده شهر معظم، فيبتدي يحدث فيه عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يخصص فيه ألوانا معينة من العبادة لم يخصصها الشرع. احنا عندنا دايما أحبتي في الله احنا متقيدين بشرع الله، العبادة الأصل فيها التوقف، فأنا الأصل في ذلك المقام إن هذا الشهر معظم، ما ينفعش مثلا إن أنا اخترع فيه صلاة ما وردتش عن النبي وصليها كما يفعل بعض أهل البدع من صلاة في أول جمعة من شهر رجب يسمونها صلاة الرغائب بكيفية معينة وبطريقة معينة لا يصح فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإنسان يضيع جهده ويضيع وقته لأنه أحدث عبادة. هو أنت عشان تعظم رجب تخص بعبادات رب أو أي شهر حرام تخص بعبادات ما وردش بها الشرع؟ لا، ده أنا مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك عندنا صنف وسط، وسطية الإسلام، أهل السنة، إذا بهم لا يغفلون عن الأوقات الفاضلة ولا يغلون فيها، إنما يعظمونها على وفق الشرع، على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحفظون قول ربهم سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا بهم لا يبتعدون عن السنة وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، إذا علمنا أن شعائر الله معالم الدين الظاهرة ومنها مكانية ومنها زمانية أحبتي في الله، وإن الناس بعضها يغالي وبعضها يغفل وينبغي أن نتبع فيها السنة، كيف نعظم هذا الشهر بالسنة وكيف نستفيد منه أتم الاستفادة أحبتي في الله؟ عندئذ نقول من أولا أهم شيء استحضار عن تعظيم الزمان من تعظيمنا لله. يبقى الإنسان يستحضر عظمة الله وإن يكون عندي في قلبي أن أنا أعظم ما عظمه الله، فلأني ده شهر حرام وربنا عظمه أنا أعظمه لتعظيم الله سبحانه، لأن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا بي أعظمها لتعظيم الله لها هكذا فأكون، أيوة ده كيفية بقى العملية، الطريق العملي واحد اثنين الخطوات اللي أعملها في الشهر ده تعظيما له أحبتي في الله في ذلك المقام، أن أكون أشد امتثالا للمأمورات وأشد ابتعادا عن المحظورات. الإنسان مطالب بمأمورات منها أمور واجبة وأمور مستحبة في ذلك عموما، وأحيانا والأصل ما يفرطش في الواجب وإنه يترقى بالمستحب، وكذلك مطالب أنه يترك منهيات منها على سبيل الحرام يجب الابتعاد عنها، ومنها كذلك مكروهة الأصل له الأصل فيها أن يبتعد عنها. فهذا هكذا، فبعض الناس فلما يكون شهر ده على سبيل الجملة في العام كله، فلما يكون شهر محرم أو زمان فاضل عموما فإذا بي أكون أشد امتثالا للأوامر وابتعادا عن النواهي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأراعي المحرمات الواجبات وأؤديها على الوجه الذي أراده الله، بدل ما الإنسان يروح يخصص عبادات الشرع ما خصصهاش سواء في رجب أو في غيره. طب انظر للمطلوب منك أولا، الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن طلب العلم فقال حسن جميل أجره عظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم قال عليه رحمة الله الباب العملي بقى اللي هو العمل بالعلم، وانظر ولكن انظر إلى ما طلب منك في يومك وليلتك، فالزم من العمل بالعلم من التقوى من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إن أنا أنظر إيه المطلوب مني من العبادات منذ أن أستيقظ إلى أن أنام وأؤديه على وفق الشرع وعلى وفق ما طلب الله، فأكون من تعظيمي لشعائر الله أكون أشد امتثالا للمأمورات وأفعلها، وأستشعر إن على قدر ما أنا براعي السنن وبحاول أنا أكثر من العبادة التي هي جائزة بأصلها في هذا الشرع وأكثر منها في هذه الأيام المباركة تعظيما لأمر الله وتعظيما للشهر الذي عظمه الله، ولأن ذلك ولأن العمومات أفادت إن الإنسان منا لو استغل أوقات المعظمة فيعظم أجره، فإذا بي أراعي تعظيم أفعل العبادة بخشوع وأعظم أمر الأوامر وأكون أشد امتثالا لها تعظيما لأمر الله. على قدر التعظيم القلبي ده يفهم قول ابن عباس العمل الصالح فيها وأجره أعظم، فيفهم ذلك أو العمل الصالح والأجر فيها أعظم بقدر وجود التعظيم للعبادة في شرع الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله. فهذا بمعنى التعظيم. كذلك أكون أشد ابتعادا عن المحظورات، لأن احنا قلنا فعل المحظورات في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة يكون أشد قبحا من الإنسان فتكون العقوبة عليه أشد، فكيف بالإنسان أن يورد نفسه موارد هلكة؟ تخيل مع هذا المعنى نجد كثير من الناس لا يبالي بمعصية لا في شهر حرام ولا في غيره ولا زمان فاضل ولا في غيره إلى غير ذلك. فالمؤمن على قدر ما في قلبه كما وأكرر من التعظيم لله سبحانه وتعالى والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإذا به يمتثل أوامر الله وإذا به يستغل الأوقات الفاضلة. أحبتي من علامات توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان وللعبد أن ترتبط نفسه بالأزمات بالأزمنة الفاضلة كأوقات الإجابة في اليوم والليلة وكثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وإلى غير ذلك، وإذا به يرتبط تتهيأ نفسه بالأعمال الصالحة في الأزمنة الفاضلة فيكون مستعد نفسيا لما يجي زمن فاضل أو وقت فاضل، سواء في اليوم والليلة أو في الأسبوع كالجمعة وساعة الإجابة أو في الأزمنة الفاضلة كالأشهر الحرم، فإذا به يكون متهيئا للعبادة وللدعاء وللخشوع وللإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعظم ما عظمه الله جل وعلا، ما عظمه ربه يعظمه ويكون أشد امتثالا فيه لأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فهذا من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها. من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس في شهر رجب أحبتي في الله تخصيص عبادات معينة وأعمال معينة في ذلك الشهر. اللي احنا قلنا في فرق بين التخصيص وإنك تستكثر من العبادة، عشان برضو الكلام يفهم فهما صحيحا. يعني مثلا إنسان إذا به يظن إن العمل مخصوص، إنه مطالب مثلا إنه يصوم أول 3 أيام من رجب، أو إنه مطالب على سبيل السنة والشرع والتشريع إنه يصوم الشهر كله بكامله، هكذا. هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق، أنا بقول لك صوم مش ما تصومش، لكن ما تخصصش. فرق بين إن أنا أخصص وأقول إن العبادة، إن العبادة بعينها لها أجر مخصوص في هذا الشهر، أو إن أنا أحدد أيام معينة في الشهر وأقول دي مطلوب صيامها في الشرع، فهذا افتئات على الشرع، وإن أنا بألحق بالشرع ما ليس منه. لكن المطلوب مني في الجملة أن تتهيأ نفسي للأعمال الصالحة أيا كانت، سواء كان صيام أو صدقة أو أعمال بر، ومن باب تعظيم شعائر الله، وعلى قدر ما يفتح الله علي أتعبد به لله عز وجل. يبقى فرق إن أنا عندي نية التعظيم لهذا الشهر، فتطلعت نفسي واشرأبت إلى فعل الحسنات والخيرات تعظيما لأمر الله وطلبا للأجر وعظمه من تعظيم أمر الله، فبحاول أقتني عبادات معينة. وفرق إن أنا أخد عبادة معينة أقول لك ده مطلوب العبادة دي بالذات، ده مطلوب في عمرة مخصصة في هذا الشهر بالذات، أو إن فيها تكون هكذا. لا، التخصيص هذا لم يرد في الشرع أحبتي في الله. يخلينا نفهم ده أكتر. حاجة وردت في شأن اسمها العتيرة، ذبيحة كانت بتذبح زمان في يذبحها المشركون في رجب في الجاهلية، والإسلام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا فرع ولا عتيرة، والحديث في الصحيح لا فرع ولا عتيرة. الفرع دوت كان هو أول ما تلد الناقة، فالناقة أول ما تولد أول نتاج ليها كانوا يقوموا جايين ذبحين الولدة أول ما تنزل على طول، أول نتاج أول ولدة ليها يذبحها وهي لسه مولودة ويقدمها قربان للآلهة. وكذلك يخصصون ذبيحة كذلك في شهر رجب اسمها العتيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، يعني نهى عن إيه؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الفعل الشركي باللي كانوا بيعملوه هذا، وبتخصيص ولد الناقة أول ولد أول ما يولد وهو لسه صغير للذبح، وكذلك تخصيص الذبيحة في شهر رجب. جاءه أحد الصحابة في حديث آخر فقال يا رسول الله كنا نعتر في رجب في الجاهلية عتيرة، فما تأمرنا؟ يعني يقول يا رسول الله إحنا كنا بنذبح في هذا الشهر في شهر رجب عتيرة ذبيحة في الجاهلية، فما تأمرنا نذبح ولا لا؟ يعني على سبيل التخصيص في رجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي وقت شاء. فنهى عن التخصيص، ده المطلوب، إن أنا نهى إن أنا أخصص الذبيحة لأجل رجب، لكن اذبح لله في أي وقت وستصدق سواء كان في رجب أو في غيره. فأنا بخصص عبادة معينة للشهر، لكن أعلم أن ذلك الشهر الوارد فيه أنه شهر حرام، وإنني ينبغي أن أعظمه، فتتهيأ نفسي للعبادة أيا ما كانت على حسب ما يفتح الله علي دون تخصيص، فأكثر من العبادة لله طابعا في الأجر، ولا أظلم نفسي بالذنوب والمعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا استغلال هذه الأوقات الفاضلة على الوجه الذي يرضيه عنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الفطرة.